الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد منبر من منابر العلم والإفتاء، إلى برنامجكم اليومي المشاهد المباشر، المشاهد المباشر والمشاهد إن شاء الله يستفتونك. أرحب بكم وأرحب بأسئلتكم الثرة الثرية، كما أشكر لكم بادئ هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها، وأرحب في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيفنا ومضيفنا تاج رؤوسنا شيخنا وقائدنا في هذا البرنامج ورائدنا أيضا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فشكر الله لكم هذه الإطلالة. صح الوضيلة،
شكر الله لكم وبارك فيكم، وأبادلكم التحية وأحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين بها ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا. اللهم المستعان.
اللهم المستعان. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بنا على مائدته، مائدة العلم والإفتاء. مشاهدي الكرام، كما اعتدنا دوما أن نهتبل ونستغل فرصة وجود أصحاب الفضيلة معنا في حديث وتوجيه ينفع الجميع، ننتفع به نحن وينتفع به قبلنا المتحدث به، نفع الله الجميع بما يقال في هذه الحلقة، وجعلنا ممن يهتدي به ويستمع القول فيتبع أحسنه. الحديث يترى صاحب الفضيلة مشاهدي الكرام حول ما أمر به خادم الحرمين كعادته حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء صبيحة غد، تقام ويقيمه المسلمون في كل مكان عند الجدب. الذي يلحظ أن شباب الأمة وفتياتها، وللأسف حتى من يعني كبار لنقل أرباب الأسر ربات الأسر، بدأ هذا الاستسقاء وهذه الشعيرة بدأت تضمحل، ربما ينظرونها نظرة عادية تماما روتينية، يعني ما التوجيه حتى تعود هذه الشعيرة إلى مكانتها؟ ما التوجيه للأمة حال أدائهم هذه الشعيرة العظيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الواقع لا شك أن الاستسقاء هو في الواقع شريعة، هو في الواقع عبادة من العبادات التي أمرنا بالأخذ بها. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالالتجاء إليه، الله سبحانه وتعالى حينما هيأ أو حينما قدر لعباده ما يقدر من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، فهذا في الواقع من الأسباب أو من العلل والحكم الربانية في ذلك، أن يرجعوا إلى ربهم وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم وهو العالم بأحوالهم وبما يصلح هذه الأحوال. فلا شك أن في الواقع التجاءنا إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير ودفع الضرر، ولا شك أن الماء الأمطار رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده على عباده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم عباده. ولا شك أننا في الواقع سعداء بتوجيهات ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حينما أمر بصلاة الاستسقاء. والحقيقة أن الصلاة ليست في هذا العام هي الصلاة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فقد تقدمها صلوات متعددة، والحمد لله لا نقول بأننا قنطنا من رحمة الله، ولكننا نشكر الله على أن من على جزء كبير من بلادنا لا سيما الجهة الغربية منها، من الله عليها بأمطار متتابعة ومن الله عليها بربيع، ولكننا كذلك ذلك نطمع في ربنا ونضرع إليه سبحانه وتعالى أن يعم بالنفع سائر بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة. وفي نفس الأمر ذكرتم حفظكم الله بأن مجموعة من شبابنا صار عندهم شيء من يعني شيء من عدم الإيمان بجدوى مثل هذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في الواقع راجع إلى مجموعة أمور. الأمر الأول مع الأسف الشديد ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نتعلق بالله، يجب علينا أن نعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو المانع المعطي، وهو النافع الضار، وهو الرازق، وهو على كل شيء قدير. يقول للشيء كن فيكون. ساعة واحدة تغني عن وقت طويل من رب العالمين. فنحن حينما نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أننا نأمل ونرجو ونؤمل الأمل الكبير في رحمة الله وفي رأفة الله، ولكن ينبغي لنا كذلك أن نقدم بين يدي نجوانا لرب العالمين ما يمكن أن يكون سببا من أسباب رحمة الله إيانا. فعلى كل فنحن في الواقع حينما نستغرب بأن صلوات متعددة للاستسقاء تمت، ومع ذلك لا نزال نرجو رحمة ربنا ولن ذا، فنحن في الواقع نقول لماذا إذا نظرنا وإلى والله على كل حال عندنا أسباب كثيرة من الأسباب المانعة للقدر فيما يتعلق بالزكاة والعناية بها. لا شك أن منع الزكاة سبب من أسباب منع القدر، لا شك أن الربا وانتشار الربا وعدم الاكتراث بطرق اكتساب المال، بل أهم ما عندنا أني أكتسب المال بأي طريق من طرقه، لا شك أن هذا في الواقع من الأمور المغضبة لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هيأنا وشرع لنا من الدين ما فيه الخير وما فيه البركة وما فيه النفع العام، وكذلك فيما يتعلق بمجالسنا، فنحن مع الأسف الشديد لا نستطيع أن نأنس بمجلس إلا حينما يكون منا تعرض لعباد الله بأخذ ورد وتعريض وهمز ولمز ونحو ذلك، بمعنى أن الغيبة والنميمة هي في الواقع السائرة والسائدة لهذه المجالس، ولا شك أن هذا يعتبر من الأمور المغضبة لرب العالمين. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نأخذ بأسباب مرضاة الله وبأسباب رحمة الله وبأسباب استمطار المطر من الله سبحانه وتعالى، وهو اتباع أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح قلوبنا وأن يغيث قلوبنا بالإيمان بالله، وأراضينا بالأمطار الوافرة النافعة الشاملة العامة، والله المستعان.
الله المستعان. أستاذكم صاحب الفضيلة في أخذ بعض اتصالات المجموعة الأولى، معي أبو محمد من سوريا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم إن شاء الله بخير؟
الله يحفظك.
تفضل.
لدي سؤالين لو سمحت.
الأول.
السؤال الأول، نحن نعمل بتربية المواشي.
أيوة.
وهي من أنواع ثمينة ونادرة. فهل نزكيها؟ قيمتها المادية تبلغ أضعاف النصاب، لكن قيمتها العددية لا تصل إلى النصاب. فهل نزكيها بقيمتها المادية أم بقيمتها العددية؟
أنتم يا أبو محمد تبيعون تشترون ولا؟
لا، نربي غالبا تكون تربية، والأبناء من النبي أو مثلا المواليد أو
تربون، والأبناء يعني أبناء تبيعونها.
نعم.
وتشترون الآباء والأمهات لأجل أن يخرج نتاج تبيعونه.
نعم.
طيب.
والسؤال الثاني، نحن في سؤال ثاني نقوم بقطع شيء من آذان الماعز أو التيوز لكي تبدو منظرها أجمل، أو نزع قرونها وهي صغيرة، فهل هذا مجاز أو
إيه؟
أو منهي؟
طيب،
فقط السؤالين.
شكرا لك. معي أيضا أختي الكريمة مها من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي ثلاث أسئلة.
الأول.
السؤال الأول، هل فيه دعاية خالقة بالصدقة؟
إيش؟
هل فيه دعاية خالقة بالصدقة؟
يقال قبل الصدقة؟
يعني إذا دفعت نقود صدقة هل في دعاية غلطة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما هي الباقيات الصالحة؟
أيوة
السؤال الثالث هل يجوز قراءة القرآن هي عن ظهر القلب أيام العذر؟
شكرا لك. معي أيضا أخي الكريم محمد من السعودية، تفضل. أخي محمد من السعودية، طيب نجيب ثم يهيئ الإخوة صلاة مجموعة جديدة، ثلاث صلات. أعود صاحب الرضي إلى ما كنا بالحديث عنه، عن مثل هذه الصلاة العظيمة. التوجيه الأبوي الكريم وافقه أيضا توجيه من معالي وزير التربية والتعليم بإقامة هذه الصلاة في المدارس العامة، التعليم العام في الابتدائي والمتوسطة للبنين. ما أثر هذه الصلاة على أبنائنا في المدارس حتى أيضا يهتم بها المربون؟
لا شك أن هذه في الواقع بادرة مباركة، ونشكر معالي وزير التربية والتعليم على هذه اللفتة الكريمة. ولا شك أن أولادنا في حاجة إلى تربية، وفي نفس الأمر حينما نتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم في الواقع قليل الذنوب والخطايا، ونتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نحن وهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، لا شك أن هذه في الواقع بادرة طيبة، ولا شك أن هذا اتجاه سليم. نسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يرحمنا إنه ولي ذلك.
أحسن الله إليكم. أبو محمد من سوريا سؤاله هو سؤال كثيرين، ذكرني سؤاله بسؤال أيضا في السعودية وفي بعض دول الخليج، يتاجرون بالمواشي ويسمون هذه المتاجرة بالمزاين. المزاين هذه لا يكون عددها بالنصاب، يعني لا تبلغ 40 مثلا نصاب الغنم ولا البقر 30، لكنها هم عادة في الإبل وفي الغنم يعني يقتنون ما غلي ثمنه منها من الأمهات ومن أيضا التيوس والذكور،
نعم،
لأجل النتاج يبيعونه بأغلى الأثمان. أيضا له سؤال آخر متصل بهذا، سؤاله الأول عن الزكاة.
نعم.
كيف تؤدى الزكاة مثل هذه التجارة؟
أولا لا يخفى بأن المواشي من الأموال الزكوية، والمقصود بالمواشي من الأموال الزكوية هي الإبل والغنم والبقر. وفي نفس الأمر لها في وجوب الزكاة شروط. الشرط الأول أن تكون بالغة النصاب، الشرط الثاني أن تكون تامة الحول، الشرط الثالث كذلك أن يكون الملك أن يكون ملكها لمن هي بيده ملكا مستقرا غير متعلق بأي شيء من الأمور المؤثرة على صحة الملك أو على استقرار الملك. في نفس الأمر وهناك شرط رابع كذلك، وأن تكون سائمة أكثر الحول. ومعنى سائمة بمعنى أنها ترعى في البر، لا أن يكون صاحبها هو الذي ينفق عليها من جيبه وفي أحوشته ونحو ذلك. في نفس الأمر كذلك لا يخلو إذا وجدت هذه الشروط وجبت الزكاة في المواشي المعدة للقنية، ليس للتجارة، معدة للقنية لكنها ترعى أكثر الحول، تم الحول عليها بالغة النصاب، الملك مستقر استقرارا تاما على لصاحبها التي هي بيده. إذا تم هذا فتجب زكاتها زكاة المواشي الذي ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالنصاب ومقادير الزكاة الواجبة. في نفس الأمر ممكن أن يكون التملك لا لغرض القنية والسوم، بمعنى السوم يعني الرعي في البر واستثمارها على أساس يعني تكاثرها استكثارها وما يتعلق بهذا، بل يكون الغرض من ذلك هو التجارة المتاجرة بها. فإذا كان الغرض بذلك المتاجرة انتقلت من أن تكون أموالا زكوية للقنية إلى أن تكون أموالا زكوية للتجارة. وهذا يعني أنه إذا حال عليه الحول وهي معدة للتجارة للبيع والشراء. ومن ذلك ما تفضلت به من ذكر هذه المزايين التي مثلا يعني موجودة في الإبل أو في الأغنام أو في نحو شيء من ذلك. فعلى كل حال فتجب الزكاة في قيمتها حينما يحول عليه الحول, ويعتبر ذلك على سبيل عروض التجارة, بمعنى أنها تقوم آخر كل عام, يعني وليس آخر كل عام هجري أو ميلادي, وإنما آخر كل عام زكوي, لأن الإنسان ممكن أن يجعل زكاة في محرم, في صفر, في كذا, في يختار شهرا من الشهور فيعتبر عام زكاته. فإن في نفس الأمر إذا حال عليه الحول فيجب عليه أن يقدر أقيام هذه الإبل. ممكن أن نقول والله الحقيقة من الإبل جمل قيمته 3 مليون, فإذا كانت قيمة 3 مليون وهو يعني مبلغ غير مبالغ فيه, بل هناك من هو عارض أن يشتري هذا الجمل ب3 مليون أو أكثر من ذلك أو نحو ذلك, فنقول إذن يجب عليك أن تزكي هذا الجمل ب3 مليون لأن هذه قيمته. وبناء على هذا فيجب فيما يعد للتجارة يجب أن يعامل معاملة عروض التجارة في أن الزكاة واجبة في قيمتها ولو لم يبلغ نصاب. مثلا نفترض عنده ثلاثة من الجمال فقط, لكن كل جمل قيمته 3 مليون 4 مليون 5 مليون. من المعلوم بأنها لو كانت للقنية وللسوم فقط ما وجبت فيها الزكاة لأنها ما بلغ نصاب, لأن النصاب 5 فأكثر 5 من الإبل, ولكن نظرا لأنه جعلها تجارة فتجب زكاتها زكاة التجارة.
أحسن الله إليكم. معي اتصالات أذنتم بها لأخت الكريمة أم محمد من مصر, معذرة عن تأخر.
ألو السلام عليكم.
أعتذر عن تأخر, تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام, تفضلي.
أيوة تهلين.
تفضل.
بعد إذن حضرتك بس أنا خارج موضوع الحلقة بس يعني, بس موضوع مهم يعني بالنسبة لي. فبعد إذن حضرتك يعني عايزة, جوزي رمى علي ثاني مرة يمين الطلاق, ثاني مرة بس رمى أول يمين وبعدين حصل ما بيننا معاشرة ويرجع ويرد اليمين بتاعه, وبعدين في مرة تاني رمى اليمين لثاني مرة يعني ثاني طلقة.
ماذا قال؟
أعرف لو سم...
إيه؟ ما كيف قال في الأولى والثانية؟
الأولى برضو قال طالق 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 3 مرات, والثانية برضو قال نفس الكلام طالق 3 مرات.
هل كان غاضبا؟
في مرة واحدة.
هل كان غاضبا؟ كان ثورة غضب؟
كان في بين خناقة يعني وكذا, كان في خناقة بيننا, كان غاضب.
طيب تسألها شيخ, عندك سؤال يا شيخ ولا
أبدا؟
طيب سؤال واضح. سؤال ثاني أختي الكريمة محمد,
إيه
لديك سؤال آخر؟
لا يا فندم, شكرا بارك الله فيكم.
شكرا لك. معي أيضا أختي الكريمة أم زايد من السعودية. أختي أم زايد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
يا شيخ في مشكلة صارت بين أختي وبين أبويا, وهي ساكنة تحته, يعني هي شقة تحته وشقة فوق, وهي سبب هذه المشكلة يعني تقريبا لها 3 أسابيع يعني ما تطلع, وإذا شافته ما تسلم عليه, يعني هو رجال كبير في السر تقريبا عمره فوق 80 سنة.
وهو أبوها؟
أيوة نعم أبوها.
نعم
يا يعني ما الحكم يا شيخ؟
طيب الخلاف على ماذا بالضبط يعني؟
والله يا شيخ رجال كبير في السن وحصل انه تحرش في بنتها, وهي قطعت يعني ما يومتها مع طلعت خلاص, تقول انا ماني زعلانه منه, يعني انا اعرف هو رجال كبير في السن واحيانا يعني عقله يروح ما يفقه هو ايش يسوي, بس يعني يوم نسأله ليش كيف تسوي يقول انا ما سويت, انا ما زعلتها في شيء.
طيب ام زايد هل هذا الرجل عقله معه تماما كل الاوقات او يفقد عقلها احيانا؟
لا والله احيانا يا شيخ انه عقله يروح.
اي نسأل الله عز وجل
ما هو يعني كيف طيب. هل يجوز لها ان ما تطلع الا اذا احنا يعني تجمعنا كلنا خواتي طيب. وخواني
اختي الكريمه ام زايد, في توجيهات من الشيخ, لكن هل من سؤال اخر؟
لا يا اخو جزاك الله خير,
سيفصل الشيخ. معي أيضا أخي الكريم عثمان من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أخي عثمان.
طيب كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة والله الحمد إن شاء الله.
عندي سؤال.
تفضل.
حكم شراء سيارات الرجال مع وعد التمليك بعقدين منفصلين.
بعقدين
منفصلين.
ما هو العقدين منفصلين؟
ما العقدان؟
فيه أيار فقط والوعد ليس عقد.
عثمان
ألو.
خلاص سيفصل الشيخ، نأتي بالصور المحتملة.
نعم.
إلى أنتم.
نعم.
شكرا لك أخي عثمان، شكرا للإخوة الأخوات الكرام، شكرا لإخوة الكنترول. نعود إلى أسئلة السائلين الذين أفهم من حديثكم حتى أيضا يعني يستفيد الإخوة من يتاجر بالمزاين بالذات.
نعم.
أنا أحسبك أبا محمد تتاجر بالمزاين الإبل.
نعم.
بعض الناس صاحب رضي الله يأتي إليه الشيطان يقول أنا أتاجر بالمزاين وأبيع واشتري فيها.
نعم.
لكن رغبة في امتلاكها فأنا أمتلكها ولا أبيعها، هل يقال في حقه أنه ليس عليه زكاة
إذا كان دون نصاب؟ إذا كان يمتلكها على سبيل القمية لا على سبيل التجارة فحكمها حكم المواشي التي ذكر أهل العلم فيما يتعلق بعلى كل شيء وجوب الزكاة فيها وما يتعلق بها، وليس لها تعلق الآن بالتجارة. أما إذا كان والله لا والله إلا في الواقع على كل حال يملكها عشان يبيعها ويشتري غيرها وهكذا إلى آخره، فهذه عروض تجارة وتجب الزكاة كزكاة عروض تجارة.
أحسن عليكم. إذن أخي أبو محمد، إخوتي أخواتي الكرام، من يتاجرون بهذه المواشي عليكم زكاة تجارة، والواجب فيها يبدو 2.5%.
نعم.
وتقوم
وممكن في الواقع كذلك أننا نأتي بمثال آخر.
طيب.
وهو الآن مثلا إنسان عنده الآن تجارة في اللوحات، اللوحات الزيتية
فنية.
لوحات فنية، اللوحة مثلا قيمتها 50,000 100,000 مليون مليونين أكثر أقل، فعلى كل حال فإذا اتجر بها وكان لها سوق وكان يعني وكانت واحدة يعني كان غرضه المتاجرة في هذا الشيء فتجب الزكاة فيها، حتى لو كانت اللوحة الواحدة قيمتها 50 مليون أو أكثر من ذلك، لكنه يجد من يشتريها بهذا المبلغ، فإذا تجب زكاتها زكاة عروض التجارة.
إذن وعليه من عمليا أن يقوم هذه.
نعم.
في
نعم
حين وجوب الزكاة
يقومها حين وقت الحول بما تساويه من قيمة.
أحسن الله عليكم. نعم. صلى الله عز وجل مني وكرم أن يبارك الجميع وأن يوفق الجميع لأداء هذه الشعيرة العظيمة. نعم. الزكاة. صح الفضيلة، هذا الأخ الكريم أبو محمد كغيره من يعتني بتربية الماشية يعمدون أحيانا لأجل تزيينها أو لأجل أشياء أخرى قد لا يعني يبثونها من بعد الاحتفاظ، يقطعون الأذن يقطعون القرون.
نعم. هذا في الواقع فيما يتعلق بقطع أذنها أو قطع قرنها أو قطع إليتها كذلك،
أحيانا شيء
من كل هذا شيء من هذا، نقول هذا لا يجوز وهو تمثيل، ولا شك أن التمثيل بمخلوقات الله على كل حال لا شك أنه أولا مما في الواقع فيه أذية للحيوان، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، حتى وأنت تذبح ذبيحتك يجب عليك أن يكون عندك من الإحسان في ذبحها ما يريحها، لابد أن تكون الشفرة مسلونة السمن يعني تشحذها شحذا قويا، ولابد أن تكون يعني أن تريح ذبيحتك، بمعنى أن الإحسان إلى الحيوان متعين علينا. وفي نفس الأمر نفس يعني قطع الأذن أو قطع بعض من الأذن أو قطع القرن أو قطع الإلية الذي يظهر لي بأن هذا تمثيل وأن هذا لا يجوز، إنما يستثنى من ذلك هو واسم نفس البهيمة سواء كانت ناقة أو كانت عنز أو كانت شاة أو نحو ذلك، فالوسم لا بأس بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم أجاز وكان يسم إبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ما يدل على جواز ذلك للمصلحة.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه. مها من السعودية لها ثلاث أسئلة. سؤالها الأول، تقول هل يقال ذكر أو شيء معين قبل الصدقة؟
أبدا، على كل حال هو اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم إني ما تصدقت بذلك إلا ابتغاء مرضاتك وطلبا لرضاك، اللهم تقبل مني، اللهم، يعني أي دعاء يفتح الله سبحانه وتعالى به على من ينفق. فعلى كل حال يعني إن شاء الله تعالى اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. لكن هذا يبدو لأدعية تقال بعد قبل في شيء،
إما قبل أو بعد.
لو دعا الإنسان الله عز وجل يرقق قلبه للصدقة أو يعين على إخراجها أو على أيضا إعطائها من يستحقها،
نعم لا بأس بذلك،
لكنه ليس على سبيل السنة، لم يرد شيء في السنة.
أو على كل حال كون الإنسان يتجه إلى ربه ويدعو ربه بأي في أي مناسبة وفي أي حال لا يجوز الاعتراض عليه، ادعوني أستجب لكم.
لكن في السنة لم يرد شيء بهذا الخصوص.
والله الذي يظهر الله أعلم، أتذكر أن الدعاء يعني قريبا من ذلك، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ونفي ذلك.
أحسن الله إليكم. مهام من السعودية في سؤالها الثاني تقول الباقيات الصالحات الواردة في القرآن الكريم،
الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات هي الأمور التي من شأنها أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالنوافل، فيما يتعلق بالنوافل من الصلوات، فيما يتعلق بالصدقات غير الواجبة. الواجب كذلك هذا شيء له في الواقع على كل حال يعني وجوبه ولزومه، لكن كذلك هذه الباقيات الصالحات التي من شأنها أن تنمي وأن تكثر حسنات من يدفع ذلك، ومن ذلك الصيام، من ذلك متابعة الحج والعمرة، مجموعة أمور، من ذلك الإكثار، أن يكون لسان المرء لاهجا بذكر الله سبحانه وتعالى من حيث الإكثار من حمد الله وشكره والثناء عليه والاستغفار وكثرة التهليل لا إله إلا الله حمد الله سبحانه وتعالى، كل ذلك في الواقع من الأعمال. الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا شك أن هذا في الواقع على كل حال يعني كل هذه الشعب اللي أكثر من 70 شعبة كلها ما في شك أنها من الباقيات الصالحات.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي مها من السعودية الثالث عن قراءة القرآن للمرأة الحائض، أجلكم الله مشاهدين، حال عذرها.
نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو أولا من المعلوم ويكاد يكون إجماع بأنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. والجنب من هو الجنب؟ هو المتصف بالحدث الأكبر. ولا شك أن المرأة عندها العذر، يعني المرأة الحائض، المرأة النفساء، هي في الواقع متصفة بحدث أكبر، فهي حينما تطهر لا يجوز لها أن تصلي، أن تزاول صلواتها إلا بعد أن تتطهر الطهارة الكاملة بالاغتسال. فإذا معنى هذا أن من كان متصفا بحدث أكبر لا يجوز له أن على كل حال يقرأ القرآن. هذا هو اتجاه ورأي مجموعة كبيرة من أهل العلم، ويظهر لي بأن هذا الرأي هو الذي تطمئن إليه النفس على أن من كان متصفا بحدث أكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يرفع حدثه الأكبر، فيرتفع من هذا الحدث الأكبر، فإذا ارتفع منه فعلى كل تقدر، لأن كتاب الله له مقامه وله قدسيته وله احترامه وله تقديره. فوالله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، فسواء كان المس مسا حسيا أو مسا معنويا بمعنى قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، فينبغي إذن أن يسلك المسلك الذي يتفق مع مقام كتاب الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. أحسب أنها كانت تقصد إذا كان عن ظهر قلب، يعني غير.
نعم، وأنا أقولك حتى إذا كان عن ظهر
قلب. لا، هن صار نظيرها بعضهن يعني. تقول أعمد إلى قراءته، لأن أجلكم الله دورتها قد تطول، فتقول أتعهده لأجلي ألا أنساه
مثلا. طيب الله المستعان. الآن الصلاة لا يجوز لها الصلاة، ولو وصلت دورتها إلى 15 يوم فلا تصلي ولا تصوم. فنقول نظرا لطول وقت الحيض ينبغي لها أن تقتصر على بعض وقته. فطالما أنها حائض فهي لا تصلي ولا تصوم ولا يجوز لزوجها أن يأتيها. كل ذلك مجموعة كبيرة لا يجوز أن تدخل المسجد. يعني مجموعة من الأحكام الشرعية. فإذا ما الذي يجعلنا نستثني كتاب الله من ذلك؟ يجب أن يكون لدينا دليل على استثنائه. إذا كان يعني نحن نطالب من يقول بأنه يجوز قراءة القرآن عن طريق الحفظ أو عن طريق ما يقولونه عن طريق حائض ونحو ذلك، ما هو دليلكم على ذلك؟ كتاب الله محل تقديس ومحل تكريم ومحل احترام ومحل رفعة مكانية، وفي نفس الأمر الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فإذا لا شك أن من كان متصفا بحدث أكبر فهو غير في الواقع مطهر، وبناء على هذا فيجب عليه. وفي نفس الأمر طالما إن المرأة وهي عندها العادة الذي عندها ولكنها تتمنى، فهي في الواقع تثاب على تمنيها وتعتبر كذلك مريضة في هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى ذكر عن الحيض بأنه أذى، والأذى مرض، ومعلوم بأن المريض يكتب له من العمل الصالح ما كان يعمله وهو صحيح. كالمسافر كذلك يكتب له من العمل الصالح ما كان يعمله وهو حاضر. فإذا الحمد لله ما تريده من الخير إن شاء الله أنه يحصل لها على ما كانت تعمله وهي طاهرة، وفي نفس الأمر القول بأنها تخشى أن تنسى فهي بعد طهارتها تراجع إن شاء الله ويعينها الله.
أحسن الله إليكم. أم محمد من مصر سؤالها سؤال كثيرين وكثيرات حقيقة عن رمي الطلاق.
والله يا شيخ ناصر في الواقع على كل حال الطلاق لا يجوز لنا أن نتحدى أن نفتي فيه. لماذا؟ لأن الطلاق ما هو في الواقع إلا حل عقد بين طرفين، فلا يمكن أن نسمع من طرف ونترك الطرف الآخر. وبناء على هذا فأنا أشير إلى الأخت الكريمة بأن تذهب إلى المفتي مفتي مصر وهي الآن مصرية، تذهب إليه وفي الواقع تعرض عليه قضيتها ومعها زوجها إذا كان زوجها كذلك، أو مطلقها إذا كان يريد الرجوع عليها، يذهبان جميعا إلى المفتي ويعرضان قضية طلاقهما وما كان منهما. ثم بعد ذلك ما في الشك إن شاء الله ما جعل مفتي عام لمصر إلا وهو على مستوى يستطيع فيه أن يعطي الفتوى التي إن شاء الله تعالى يقنعون بها.
أحسن الله إليكم. أختي محمد أرجو أن تعودي إلى المفتي كما أفتى شيخنا، لأن مسائل الطلاق من المسائل المشتركة بين الشخصين، ولهذا لابد من سماع كل الطرفين. أم زايد من السعودية سؤالها سؤال حقيقة فيه من الأسى والحزن شيء عظيم، لكن الله عز وجل يعني يمن على بشر بهذا العقل قد يزول أحيانا، وخاصة عن كبار السن، وهنا في صورة والدها تقول يزل أحيانا عقله عنه أو يغيب عن عقله عنه.
نعم،
فاعتدى في إحدى المرات. التوجيه لهذه الأم أو هي بنته لكنها أم لهذه الفتاة التي،
والله أول معنى الحين على كل حال يعني ينبغي لها أن تعمل عمل اتجاهين. الاتجاه الأول المحافظة على بنتها وعدم على كل حال يعني أن يكون هناك
بذلها
حرية أو انفراد أو خلوة بين هذا الرجل وبين حفيدته. هي حفيدة أو سبطة على كل حال، بنت سبطة الله. فعلى كل حال ما في شك أنها من ذوات المحارم، وما في شك أن أمر التحرش بها مضاعف في الواقع كبيرته وجرمه. ولكن نظرا إلى أنها ذكرت بأنه في الواقع يعني مسن وعقله في الواقع ليس معه دائما، فبناء على هذا فنقول أولا ينبغي لها أن تتحبب إليه تحبب الولد إلى والده، وفي نفس الأمر تحفظ بنتها عنه.
أحسن الله إليكم. إذن أختي الكريمة أم زايد، وجهي أختك إلى الإحسان إلى والدها ومتابعة الإحسان. ماذا صح لطيف إذا كانت تخشى أن تحسن إليه وحدها؟ لو اجتمعنا في الإحسان إليه، في الجلسة معه، في الإشراف عليه، حتى أيضا يعني
هي وأخواتها
يعني اجتمعوا عليه، أختان ثلاثة
أخوات، لا حتى كذلك يمكن يعني ينبغي لها كذلك أن تستقل على كل الإحسان إلى أبيها. إن وكل واحدة من بناته لها له عليها حق في الإحسان إليه وفي التحبب إليه وفي بره وفي صلته، وهي كذلك تستطيع يعني نفس الآن ما تبذله من إحسان ومن تودد ومن صلة ومن بر لأبيها لا يتعلق بما يفعله أخواته.
أحسن الله إليكم. ثمة استشكال لدي لكن ما أدري عن أخوة، هل هي اتصالات أو أبدي استشكالي؟ معنا اتصالات؟ طيب معنا الأخت الكريمة أم صالح من السعودية، تفضلي.
يا شيخ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي.
تفضلي الأول.
الأول عندي جدي متوفي، عنده زوجتين وعندها 9 أولاد و6 بنات، وعنده خارجية ثانوية تجي 4600، ويكون كيف أنا بك تفسر لنا كيف توزعونها يا شيخ؟
يعني مقصودها قسمة هذه على الورثة أنفسهم.
إيش؟
مقصودك قسمة هذه قسمة تركة جدك على الورثة ورثته.
أيوة وكيف وزعها؟ نحن نبغى كيف تقسمهم؟
معروف كيف وزعها؟
4600 هذه وش هذي؟
خرجية سنوية. أيوة 4600.
وش معنى خرجية؟ تقاعد ولا صلة من الدولة؟
لا من الدولة.
إيه والله.
طيب. أنت أم صالح راجعت من يصدر هذه الجهة المصدرة لها من الدولة، نظامهم ما نظامهم في توزيع؟ هل لهم نظام؟
لا والله ما رجعنا حد.
طيب.
احنا بالشيخ السين.
لا بأس. السؤال الثاني.
واضح.
السؤال الثاني هاك معي أختي. السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
وصف عندي السؤال.
تفضل يا أختي كريمة.
إذا أنا دخلت الظهر في بيتي.
أيوة.
كيف صلاة العصر أكثرهم ما صليها كاملة؟
إذا صليت الظهر في بيتك؟
أيوة.
والعصر معها؟
لا لا سافرت قبل الصلاة، يعني صلاة العصر فسافر وجاتني صلاة العصر كيف أصليها؟
يعني أنت مسافرة؟
ها؟ أنت مسافرة؟
أيوة.
في أثناء السفر ولا في مكان الإقامة في سفر؟
لا إذا أنا يعني صليت الظهر في بيتي وسافرت.
هل
العصر أكثرها ما صليها كاملة؟
يعني هل لك أن تصلي العصر بعدها إذا كنت تريدين السفر مباشرة؟
لا ممكن.
ها؟
لا أنت هل
يعني
هل لي أن أقصر الصلاة وأنا بسافر؟
طيب. وسافرت في الصلاة يعني الظهر كذا.
طيب.
جاتني صلاة العصر يعني كذا أنا أصليها أقصرها أم أصليها كاملة؟
جاتك وأنت في الطريق؟
أيوه.
إيه طيب شكرا لك.
وشلون تقول في بيتك وهي في الطريق؟
هي تقول في الطريق.
في بيتي.
لا تقول صليت الظهر في بيتي ثم انطلقت فأدركتني صلاة العصر في الطريق.
ايه.
انا اريد معليش صلاح فضيلة وقفة يسيرة مع اتصال يبدو. من الاخ الكريم؟ الاخ الكريم ناصر من السعودية.
السلام عليك.
السلام ورحمة الله.
عندي ابدا فسلة يا شيخ سمحت.
الاول
الان اذا صار عندي مبلغ.
ايوة.
بالضبط. عندي محل واثبت مثلا 50,000.
طيب.
وبعدين اجرت على العامل بمبلغ قدره 2500 ريال، كيف تكون زكاة الاثاث اللي في المحل اللي هو 50,000؟
لحظة، الاثاث ما هو مغسلة مثلا؟
لا مثلا ادوات سباكة ومحلات كذا. مظبوط.
سباكة.
اي نعم.
طيب.
الاغراض اللي في المحل بقيمتها 50,000.
طيب.
والعامل استاجر من المحل الحين ب 2500 ريال، يجيني 2500 ريال شهريا، كيف ازكي راس المال الموجود المحل؟
طيب هذا واضح السؤال. السؤال الثاني. طيب
السؤال الثاني يا طويل العمر، انا اقصد سياره.
ايوه.
ويكلمني الزبون.
ايوه.
واتفق انا وياه على مبلغ معين.
ايوه.
وبعدين توعد في المعرض، اروح المعرض واتملك السياره واشتريها.
أيوة.
ويجيني هو بنفس الوقت وابيع عليه وسجل عقد وكل شيء وبعدين هو يبيعها عاد على المعرض. هل في ذا شيء؟
يبيعها على المعرض نفسه؟
اي يبيعها على المعرضات. المعرض يشترونها منه من زبالهم.
طيب
طرف ثالث المعرض طبعا ما هو طرف ثالث. السؤال الثالث فيه ارض عندي الورثه
ايوه
كانت الارض هذه شريتها انا بعد وفاه والدهم الله يرحمه بفلوس للورثه كلهم
ايوه
والان الصندوق العقاري جاهم الحين والصندوق العقاري طبعا يشمل اللي عمرهم اقل من 21 سنه فهل عمر به الارض وتصير لهم كلهم او كيف الحل فيها يعني
الحين الارض شريتها ولا بعتها
الارض شريها انا للورثه هذولا فيهم قصر وفيهم بالغين
طيب
شريت لهم فلوس ابوهم الله يرحمهم مستحقاته
ايوه
بس وهو كان له اسم في الصندوق العقاري
ايوه
بس الحين نظام الصندوق اللي يشمل الصندوق العقاري اللي اقل من 21 سنه
طيب
والحين الصندوق جاي هل عمر بلاد وتصير ملك كلهم كلهم ولا هذا يخل المبلغ هذا ما يخص الناس كلهم يخصص القصر وما عمر
واضح واضح شكرا لك
طيب سؤالين ثانيات خفيفات بس هل دخول الحمام ينقبل وضوء بعدين توضى وترجع الحمام مرة ثانية تشيل حاجة وتسوي حاجة وسؤال الدكتور عن جنس الجنين
طيب شكرا لك طيب معي أيضا أخي صالح من الجزائر
السلام عليكم
والسلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ نبأ؟
تفضل أخي صالح.
الشيخ حكم التأمين الصحي.
التأمين الصحي. طيب طيب. شكرا لك.
لا إله إلا الله.
سؤال عن الجنين. طيب. أنا أريد أن أبين الحقيقة للإخوة والأخوات الكرام أني أحيانا أعمد إلى السؤال أكثر من مرة خاصة من يتردد في سؤال أو يتردد في إيضاح المعلومة حتى يفتي الشيخ ولا الكريم على وفق ما أراد ليستفيد ويرتاح لا يعاود الاتصال مرة أخرى ويكلفه عناء الاتصال مرة أخرى صح الفضيلة أعود إلى أسئلة السائلين والسائلات الكرام عثمان من السعودية يقول حكم إيش الله مسيت سؤالك
من بعده عشان
طيب أم صالح من السعودية سأعود إليك عثمان سأتذكر سؤالك أم صالح من السعودية تقول جدتي متوفية أو جدي عفوا متوفية جدي متوفي عن زوجتين وعن 9 أولاد وعن 9 بنات 6 بنات
نعم
4600 مال
يعني واضح واضح اولا ينبغي لنا ان نعرف بان العاده الذي تصرفها الدوله للمواطن يجب ان يعلم بانها تنقطع بمجرد الموت اذا مات ليس للاموات حق في بيت المال وانما بيت المال خاص للاحياء فينبغي في الواقع في الحال أن تبلغ الجهة المختصة بأن الذي كان يصرف له إعانة أو يصرف له خصوصية أو نحو ذلك بأنه توفي حتى ينظر في أمر هذه العطية على أساس تحويلها إلى ورثته تحويلها إلى المستحقين وورثته النظر في ذلك لأنه ليس له حق في هذه المنحة أو هذه العطية من ولي الأمر بعد موته إذا مات انقطع عمله وانقطع وخربت ذمته انت ما عاد يملك ولا شيء من هذا وبناء على هذا فينبغي للأخت السائلة أن يذهبوا إلى الجهة المختصة وهي وزارة المالية وفي نفس الأمر يخبرونهم بأن المتوفى الذي كان يصرف له مبلغ 4600 توفي الآن وانتهى ماذا يعمل بهذا المبلغ حتى يحول إلى الجهة التي تراها الجهة المختصة
أحسن عليكم ذكرني إخوة مشكورين جميعا في الكنترول عن سؤالي أخي عثمان يقول
نعم.
ما حكم الإجارة مع الوعد بالتملك المنتهي بالتمام مع الوعد بالتملك بعقدين منفصلين
أولا هو يقول الآن إجارة مع الوعد بالتمليك هذا شيء جيد وفي الواقع على تعبير سليم لكن القول بعقدين منفصلين كيف عقدين منفصلين ما عندنا عقدين عندنا إجارة والإجارة عقد مستقل لمدة معينة معلوم بجميع خصائص الإجارة كلها في الواقع يجب أن تكون متوفرة في هذا العقد. وبعد انتهاء العقد يجرى مع المستأجر نفسه يعني عملية بيع هذه العين عليه. فإذا ليس لدينا عقدين منفصلين، وإنما عندنا عقد إجارة وعندنا وعد بالتمليك، والوعد بالتمليك ليس عقدا وإنما هو التزام من طرف معين، يلتزم المؤجر بأن يبيع هذه العين بمبلغ معين بمبلغ رمزي، أو أن يهب هذه العين المؤجرة للمستأجر نفسه. المستأجر نفسه ليس عليه التزام، ممكن أن يقول لا أنا خلص ما عاد لي نظر في هذه العين المؤجرة ولا لي نظر فيما يتعلق به. فإذا ليس لدينا عقدين منفصلين، وإنما عندنا عقد إجارة ووعد بالتمليك، والوعد بالتمليك ليس عقدا.
أحسن عليكم. الوقت يدهمنا صاحب الفضيلة ممكن 6 دقائق على النهاية والناس يطلبون التفصيل، وأنا أعدكم بتفصيل ممل من شيخنا الكريم. أم صالح من السعودية تقول: صليت الظهر في بيتي ثم ذهبت في السفر في الطريق،
أي نعم،
فأدركتني صلاة العصر، أقصرها؟
أي نعم تقصرها، لكن بس إنما الشيء الذي ينبغي أن ننبهها عليه وهي الآن تهيئ نفسها للسفر، لا يجوز لها وهي تصلي الظهر في بيتها أن تقصر الصلاة، بل يجب عليها أن تأتي بالصلاة كاملة، ثم إذا ذهبت في طريقها في هذا تصلي العصر قصر، لأنها في حال سفر.
أحسن الله عليكم. على السريع أسئلة ناصر، سؤاله الأول يقول: محل سباكها 50,000 ريال،
هذا في الواقع على كل حال غير واضح، كيف يكون الآن أجر أعيان قائمة يبيعها؟ فهذا غلط الحقيقة، ولا يمكن أن يكون الأعيان الذي الموجودة الآن ما هي بأعيان الآن مهيئة للسباك أو كذا، وإنما هي في الواقع الذي فهمت بأنها أدوات سباك تباع.
أيوة.
لأجل فكيف يؤجر بضاعة موجودة ويبيعها؟ فالذي ينبغي له أول ما هنا أن يحصي أو أن يبيعه ما في هذا الدكان، يعني على أساس يحصي قيمته ويقول والله ما في هذا الدكان يساوي 50,000 ريال، عليك 50,000 ريال هذا قيمة الأدوات، وعليك أجرة الدكان 1,500 ريال، ممكن أن يكون بهذه الطريقة. أما مسألة أنه يعطيه دكان مليء بأدوات مهيئة للبيع ويقول يلا بيع وعطني 1,500 ريال، هذا غلط ولا يجوز وهو عقد باطل.
أحسن عليكم. سؤاله أيضا له شق ثاني فيما فهمته عن الزكاة، يقول: إذا أردت إخراج الزكاة عن مالي أو محلي ومضى عليه سنة بضاعته الموجودة
يعني نفترض بأن الدكان والمعرض الآن بيده، وفي الواقع على كل حال حال عليه الحول، نقول قوم هذه الأعيان الموجودة في الدكان مما هي مهيئة للبيع، أما الأعيان اللي مثلا ثلاجة وإلا مكتب وإلا كراسي ولا شيء من هذا فهذه يسمى بالأصول الثابتة التي لا تخضع للزكاة، وإنما الذي يخضع للزكاة هي الأموال المتحركة للبيع والشراء.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني عن أقساط سيارة يعده الزبون.
هذه الطريقة التي ذكرها ما فيها شيء الحمد لله، هو يقول أني أتفق أنا ويا الزبون على أساس أني أبيع السيارة في كذا وكذا بقيمة كذا وكذا أقساطها كذا وكذا، ثم يكون بعد هذا الاتفاق أن يقول والحال أني ما بعد ملكت السيارة، ونقول لا بأس بذلك، لأن الاتفاق ليس عقدا يجوز لكل واحد منهما أن يتخلى عن هذا الاتفاق، وبناء على هذا فحينما يقول أذهب أنا وياه إلى المعرض نفسه وأشتري السيارة من المعرض وأبيعها عليه بيع صحيح، فعلى كل حال ما في شيء، وكون أنه يبيع السيارة على المعرض وهو طرف ثالث ما في هذا الشيء كذلك، إلا أن يكون صاحب المعرض يقول أنا ما أبيعكم السيارة إلا بشرط أن هذا يبيعها علي، فنقول هذا لا يجوز، لأن هذه هي العينة والعينة الثلاثية. وأما إذا كان هو حر اشترى السيارة حر يبيعها على هذا المعرض ولا يبيعها على المعرض الثاني ولا يبيعها على واحد ثالث أو رابع أو خامس، على كل حال لا شيء في ذلك.
السلام عليكم. أرض الورثة خرج صندوق باسم أبيهم المتوفى 500,000 ريال الآن.
طيب هذا في الواقع يعني من الأمور اللي ينبغي لإخواننا أنهم أو للسائل أن يتنبه. أولا هذه الأرض لمجموعة من الورثة، الدولة ما تعطي قرض إلا لمواطن واحد، فكيف يجمع بين أن تكون هذه الأرض لخمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة الوردة وفي نفس الأمر يبنى عليه الدولة نفس الآن البنك العقاري لا يمكن أن يعطي القرض لهذه المجموعة على أساس أنهم يقومون بالاشتراك، وإنما النظام عند البنك هو أنه يعطي مواطن واحد ممن تستكمل في حقه الشروط وفي نفس الأمر يكون له هذا القرض وإقامة هذا القرض على أرضه. فبناء على هذا فنقول لا يصح إلا أن يملك هذه الأرض واحد منهم ويتقدم إلى البنك بطلب إعطائه القرض.
أحسن عليكم. إن كان هناك أي مزيد تفصيلات يا أخي ناصر مستقبلا خاصة بشأن البنك وتعاطيهم مع مشكلتكم تعود إلى البرنامج يفتيك الشيخ وفق المستجدات. سؤاله أيضا الأخيران عن دخول الحمام أجلكم الله المشاهدين والمشاهدات لأجل تغيير هذه
الأشياء. أبدا إذا كان
هل ينتقض الوضوء؟
إذا كان الحمام نظيف لا إذا ينتقض الوضوء، لكن لو كان يعني عرف بأن الحمام فيه نجاسة. يعني فيه نجاسة فيه مياه نجسة أو من هذا وهو دخل ينبغي يغسل رجليه فقط.
يتحفظ عن هذا. طيب ماذا عن حكم سؤالي نوع الجنين للمرأة إذا أرادت أن تكشف عند المرأة؟
والله ما يظهر في هذا مانع إن شاء الله تعالى. ما يظهر في مانع.
معنا وقت إخوة. معنا ثامر من السعودية، تفضل أخي ثامر.
السلام عليكم.
ثامر أختي الكريمة مع جارتك.
أم ثامر من المدينة.
تفضل أختي الكريمة.
الله يجزاك خير. أنا زوجي الله يعافيك راح مع خاله راح يحج.
ايوه.
وبعدين صار في سوء خلاف مع خاله، يعني هو بالغ وفك الإحرام ورجع للمدينة.
الله.
طبعا وهالحين عجز تعبان يعني كبر، احنا نسينا الموضوع، انا تزوجت ونسينا الموضوع، هالحين انا فقت لهذا الموضوع يعني بالنسبة لزوجي، بس الحين عاجز ما يقدر ذا، ايش حكمه؟ هل هو خلاص يعني لازم يعيد الحج ولا شلون؟
كيف زوجك هو الذي احرم وفك احرامه ولا واحد ثاني؟
ايوه
اختي ام ثامر
هلا حياك الله.
انت الان لما ذهب زوجك مع خاله هل احرم من الميقات المدينة؟
ايوه احرم وراح بمكة. طيب. وتهاوش مع خاله.
سيأتي التفصيل. ادى شيء؟ عمره شيء؟
ايوه. لا الحج لا لسه ما بدابه
ولا سوى اي شيء.
لا ما بدابه.
طيب سيأتي
لا شوف ما عليش
اساس ما يرضى عليه ما نعلقها معنا.
لا احنا سلمك. طيب. الله نقول ترجع الى المفتي، فالمفتي يبي يحتاج الى يعني اخذ ورد ونقاش. طيب. وما يتعلق بهذا كله فلا نستطيع ان نفتيها.
طيب.
في هذا الموضوع، وهذا موضوع له اهميته واعتباره.
صحيح.
وهذا سيما وقد تزوج بعد ان كان محرما.
الوقت يا اخوه كم معنا؟ معنا 3 دقائق صح نظيره. سؤال اخي صالح من الجزائر عن التامين الصحي.
ما يظهر فيه بأس ان شاء الله تعالى.
احسن الله اليكم. بالنسبه للتامين الصحي في غير الجزائر في بعض المدن والبلدان الذي فيها تامين صحي اسلامي.
ابدا ما فيه بأس ان شاء الله.
لا بأس. بالنسبه لصح نظيره ل مناسك الحج والعمرة.
نعم.
طبعا نحن نوجه كما وجه شيخنا أختي أم ثامر، أرجو أن تكاتبي أو تكتبي هذه الأمور في رسالة إلى المفتي في الرئاسة العامة، أيضا يجيبونك بإذن الله بالتفصيل، أو تهاتفي مكان إقامتهم أو هاتفهم الموجودة في شو اسمها الدار الإفتاء لأخذ المزيد من التفصيلات. بالنسبة للشيخ صاحب الفضيلة لأداء الحج والعمرة، الناس قد مثلا يدفعون بأبنائهم خصوصا الأبناء الشباب في ريعان الشباب في عنفوانهم في غضبهم، يأتي عليه زحام، يأتي عليه عطش، يأتي عليه خلاف مع حتى رفقته وأقرب الناس كما في حال أخينا الكريم. بعضهم يتلفظ بألفاظ يقول لا يقبل الله مني، بعضهم يغير إحرامه، بعضهم يخرج من هذا يقول أنا لا إحرام لي، أنا تركت كل شيء. ما التوجيه للأمة؟ ما التوجيه هؤلاء؟
التوجيه إن حنا في الواقع ما ينبغي لنا أن على كل حال يعني نلزم أو أن نحرص أولادنا على الإحرام، والحال أنهم لا يزالون أطفال، وممكن في الواقع إحنا لا نقدر على إلزامهم ولا على متابعتهم ولا شيء من هذا، وتكون ذممنا في الواقع متعلقة بما يمكن أن يؤثر عليها. فعلى كل حال نحن ننصح بأخواننا وأخواتنا بأنهم في الواقع على كل حال يعني يعاملون أولادهم معاملة يعني أو في الواقع لا يلزمونهم بالإحرام إلا إذا كان والله هناك يعني قوة في متابعة هذا الطفل الذي أحرم به، متابعة على أساس أنه لا يترك حتى يكون تم أداء جميع الأعمال المتعلقة به. أما مسألة والله أني أنا أحرم به ثم بعد ذلك تكون المسألة على أساس أنه يعني يعصي ويخلع إحرامه وأقع نوية في إشكالات، هذا مع أني في حال يعني في حال عدم الالتزام بذلك.
نسأل الله العافية. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يوفق الجميع لهدى. أنا أخص بالحديث خاصة الأباء والأمهات مع شبابهم ليكون تعاملنا معهم وفق القناعات، فإن كان لهم قناعة ذاتية بالإقبال على هذه الشعائر فليقبلوا عليها طاعة لله لا طاعة لله.
قناعة ذاتية وقدرة على المتابعة.
وقناعة أيضا ذاتية، وأيضا مع معرفة أن هذه العبادة فيها ما فيها من المشقة والعنت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن النساء عليكن جهاد لا قتال بعده أو لا قتال فيه، قالوا ما هو؟ قال هو الحج والعمرة. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه الذي هيئه ودعاء له أن يعيده ويهيئ لنا ملقاءات أيضا متتالية مع أصحاب الفضيلة ومع معالي شيخنا ووالدنا الذي أتوجه له بالشكر باسمكم وباسم فريق العمل، فشكر الله لكم معالي والدينا وشيخنا العلامة عبد الله بن سلمان.
الله يحفظكم. أنا أشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء المبارك، كما أشكر إخواني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
إذا شكرا لمعالي شيخنا العلامة عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهذا شكر أوجهه لكم عبر أثير شاشاتكم الرسالة مع أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، كلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من قلوبهم بل من صميم قلوبهم. إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.